الواحدة بعد الظهر بتوقيت باريس.
وهيبة خداش،
أهلا بكم إلى الظهيرة من مونتي كارلو الدولية. النقاش اليوم سيكون حول ملف الدفاع الأوروبي في خضم الاختلاف والجدال والتطمينات بشأن التحالفات الموازية للدول الأعضاء في الحلف الأطلسي مع دول أخرى. وفي مباشر مع مراسل سنربط الاتصال بمراسلين من أفغانستان محب الله شريف لنتحدث على التصعيد الميداني لتنظيم الدولة الإسلامية في البلاد وبالخصوص في العاصمة كابول. وفي هذه الساعة الإخبارية فقرات عدة نستهلها بنشرة للأخبار، إليكم أهم عناوينها. لتهدئة العلاقات الأمريكية الفرنسية اتصال هاتفي بين الرئيسين الأمريكي والفرنسي وكامالا هاريس تزور باريس قريبا. تركيا تحذر من تحالفات تضر بحلف الأطلسي وباريس، الدفاع الأوروبي ليس لمواجهة الناتو. في العراق قيادي في التيار الصدري يؤكد الاقتراب من تشكيل حكومة عراقية وطنية بقيادة صدرية. موجة إدانات بعد تصنيف إسرائيل لست منظمات فلسطينية على أنها إرهابية. والسعودية في إطار طموحها للحياد الكربوني ستوقع اتفاقات بشأن الطاقة المتجددة والغاز مع منتجين آخرين في المنطقة.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
طابت أوقاتكم. في خطوة من شأنها أن تلطف الأجواء المتوترة بين باريس وواشنطن بسبب صفقة الغواصات، تحادث الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي مانويل ماكرون هاتفيا خلال الساعات الأخيرة وبحثا الجهود الضرورية لتعزيز قوة الدفاع الأوروبية مع ضمان تكامل مع الحلف حلف الشمالي الأطلسي. يأتي هذا في إطار مواصلة جهودهما لحل الخلافات الثنائية بينهما في أعقاب أزمة تخلي أستراليا عن صفقة الغواصات الفرنسية التقليدية لصالح الغواصات النووية في إطار اتفاق إيكوس الأمني بين واشنطن وكامبارا ولندن. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا من واشنطن هشام ملحم.
أجرى الرئيس جوزيف بايدن اتصالا هاتفيا بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ناقشا خلاله الجهود التي يتعين القيام بها من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة الساحل الأفريقية ومن أجل تعزيز التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. كما بحثا أيضا مساعي تقوية الدفاع المشترك عن أوروبا وفي الوقت ذاته الحفاظ على التكامل العسكري مع حلف شمال الأطلسي. وسوف يلتقي الرئيس بايدن بالرئيس ماكرون خلال قمة مجموعة العشرين في إيطاليا نهاية الشهر الجاري. وجاء في بيان للبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي يتطلع إلى لقاء الرئيس ماكرون في وقت لاحق من الشهر الجاري في روما، حيث سيواصلان البحث في المجالات الكثيرة المتصلة بالتعاون الفرنسي الأمريكي ولتعزيز المصالح والقيم المشتركة. وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن الرئيس بايدن ناقش مع الرئيس الفرنسي الزيارة التي ستقوم بها نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى باريس في نوفمبر المقبل، واعتبرها فرصة أساسية لتعزيز التعاون الأمريكي الفرنسي حول مجموعة من التحديات الدولية. وسوف تشارك نائبة الرئيس هاريس في مؤتمر باريس السنوي الرابع للسلام، كما ستشارك في مؤتمر آخر في العاصمة الفرنسية حول ليبيا. وسوف تلتقي هاريس بالرئيس ماكرون لمناقشة مجموعة قضايا من بينها فيروس كورونا والتغيير البيئي والوضع في أفريقيا. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
وفي تقارب وتعاون يثير مخاوف الأطلسي، قالت وزارة الدفاع الروسية في بياننا اليوم إن سفنا حربية روسية وصينية قامت بأول دوريات مشتركة لها في الجزء الغربي من المحيط الهادي يومي 17 و23 من الشهر الجاري. ونبقى دائما في ملف الدفاع الأمني والعسكري في أوروبا، حيث قالت تركيا اليوم على لسان وزير دفاعها خلوسي أكار، قالت إن تشكيل تحالفات خارج الحلف سيضر بالمنظمة، في إشارة للاتفاق الدفاعي بين باريس وأثينا الذي وقع الشهر الماضي. ويأتي هذا بعد تصريحات وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس باغلي التي نصحت نظرائها في حلف الأطلسي خلال اختتام اجتماع الأطلسي، نصحتهم بأن لا يتخوفوا من الخطط الدفاعية للاتحاد الأوروبي. وخصت بارلي بالذكر واشنطن التي ستستفيد على حد تعبيرها من هذه الخطط الدفاعية. محمد عويس الخبير بالسياسات الأمريكية من واشنطن اعتبر أن الرئيس الأمريكي سيضطر للموافقة على المقترحات الفرنسية لتعزيز الدفاعات الأوروبية. نستمع إليه كان متحدثا للزميل نبيل شوفان.
الرئيس الأمريكي بايدن كان مضطرا أن يوافق على موضوع الدفاع الأوروبي، خاصة بعد الأزمات التي تعرضت لها العلاقة، جعل من المفروض على الطرفان أن يعيدوا الأمور على ما كانت عليه، لأن الأخطار ما زالت تحدق. الخطر الموجود على فرنسا مثلا موجود على أوروبا وأمريكا كذلك، وقيام فرنسا بمحاولة الدفاع عن كل العالم في منطقة الصحراء، منطقة الساحل والصحراء في إفريقيا، هو يعني ليس تصرفا فرديا ولكن تصرفا نيابة عن كل هذه الدول. وكذلك الخطأ الذي حدث بموضوع الأوكوس مثلا كان أنا برأيي تصرف فردي أضعف الرئيس بايدن، واضطر أن يوافق على ما عرضته فرنسا، مع العلم أن الذي أخطأ ليس فرنسا في هذا الموضوع، ولكن الذي أخطأ هو الإدارة الأمريكية. المكالمة كانت جيدة وبداية من الممكن أن تكون بداية لإعادة الأمور إلى طبيعتها وإلى تقوية التحالف الأوروبي الأمريكي.
استمعنا لمحمد عويس الخبير بالسياسات الأمريكية. وفي ملف آخر، لكن هنا في فرنسا، اتفقت الولايات المتحدة خلال اجتماع رباعي لبحث استئناف المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي، اتفقت مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا على ضرورة عودة إيران سريعا إلى المحادثات النووية وسط قلق متزايد من التأخير. يزال ملف كيفية التعامل مع أزمة المهاجرين واللاجئين تشكل نقطة خلاف بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما كان الحال أمس خلال القمة الأوروبية التي عقدت في بروكسل. ففي الأثناء التي طلبت فيها عدة دول تمويلا أوروبيا لبناء أسوار، حسمت المفوضية الأوروبية الأمر بالرفض. المزيد من التفاصيل مع ميسا إسماعيل.
لن يكون هناك تمويل من الاتحاد الأوروبي للأسلاك الشائكة والأسوار، هكذا كان رد رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندرلاين على مطالب بعض الدول الأوروبية بتمويل بناء سياجات لحماية حدودها. على رأس هذه الدول التي طالبت بذلك كانت ليتوانيا. خلال هذه القمة أيد المستشار النمساوي الجديد ألكسندر شالينبرغ طلب ليتوانيا، محذرا من أن الأشهر الأخيرة كشفت أن هناك ضغوطا في أزمة الهجرة في ظل ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين. وتوضح بيانات الأمم المتحدة أن حوالي 5100 مهاجر فقط وصلوا عبر البحر الأبيض المتوسط هذا العام، فيما عبر عدة آلاف أيضا الحدود إلى دول الاتحاد الأوروبي الثلاث المجاورة لروسيا البيضاء، وهما طريقان من عدة طرق للهجرة إلى التكتل. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ودعت آخر القمم الأوروبية التي تشارك فيها، وهي قلقة على مستقبل الاتحاد الأوروبي في ظل المشكلات التي لم تلقى حلا.
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والتي فتحت أبواب بلادها أمام المهاجرين، رأت أن الاتحاد الأوروبي على صعيد الهجرة لا يزال هشا من الخارج، في وقت تتهم بيلاروسيا بالسماح لمهاجرين بالمرور عبر حدودها سرا، ردا على العقوبات الأوروبية. تولون دائما الاستماع إلى نشرة الأخبار من إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس، وفيها أيضا فيها الانتقادات الموجهة من قبل السلطة الفلسطينية ومنظمات حقوقية لتصنيف إسرائيل لست منظمات غير حكومية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في خانة المنظمات الإرهابية. إسرائيل اعتبرت هذه المنظمات بأنها تشكل غطاء لترويج وتمويل أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. عن وقع هذا القرار في صفوف الفلسطينيين تحدثنا مراسلتنا من رام الله شروق أسعد، وكانت متحدثة في فقرة مباشر مع مراسل.
كان قرار مفاجئ بالنسبة لكثير من الفلسطينيين في المجتمع، بالنسبة لهذه المؤسسات، هي ست مؤسسات حقوقية مدنية تعمل في المجتمع الفلسطيني منذ أكثر من 30 عاما، هي جزء من مجموعة مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل بالقضايا الحقوقية، قضايا الأسرى، الأطفال، الزراعة، المرأة. وبالتالي كان هناك مفاجأة، هذه المؤسسات التي لا علاقة لها بقضايا سياسية وتعمل تحديدا بالمجتمع، أن يكون تصنيفها بمؤسسات إرهابية. فلنقل أن هذه المؤسسات لابد أن نشير، هي مؤسسة الضمير، بكر إيران، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، اتحاد العمل الزراعي، اتحاد لجان المرأة، مركز بيسان للبحوث. وبالتالي هذه مؤسسات من أسمائها تستطيع أن تلمس مؤسسات مجتمع مدني. الخطورة تكمن بأن هذا اعتداء إسرائيل الإسرائيلي على حرية وعلى طبيعة عمل المجتمع المدني في فلسطين، وكأنه هناك محاولة لتدمير هذه المؤسسات بعد كل الجمود والدمار الحاصل في مرافق أخرى في الحياة الفلسطينية وحتى في مجمل المسار السياسي.
منظمة العفو الدولية ومنظمة Human Rights Watch قالت إن القرار الإسرائيلي هو قرار مجحف ومريح، وهو اعتداء من الحكومة الإسرائيلية على حركة حقوق الإنسان الدولية. إسرائيل ليست حرة في بدء التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل. جاء هذا على لسان حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران. يتزامن هذا مع زيارة الوسيط الأمريكي للمحادثات غير المباشرة أموس هوكشتاين بيروت هذا الأسبوع، والذي اعتبر أن فترة من الدبلوماسية المكوكية ستسبق أي عودة للمحادثات غير المباشرة بين البلدين. المزيد من التفاصيل مع نضال شقير.
زيارة أموس هوشتاين إلى بيروت وضغطه على المسؤولين اللبنانيين لاستكمال ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل خلال فترة قصيرة دفع البعض لطرح تساؤلات بشأن توقيت الرغبة الأمريكية، لا سيما وأنها تأتي في وقت يعاني فيه لبنان أشد معاناة على كل الأصعدة وبعد أحداث دامية شهدتها البلاد. فهناك من اعتبر أن هذه الزيارة والضغط لاستكمال مفاوضات ترسيم الحدود تأتي في إطار أجندة أمريكية موضوعة منذ مدة. أما البعض الآخر فاعتبر أن توقيت هذه الزيارة غير بريء، وهو مرتبط بشكل مباشر بالظروف الاجتماعية السيئة التي تعيشها البلاد والتي قد تشكل نقطة ضعف لبنانية وورقة بيد الوسيط لتمرير ما يراه مناسبا لمصلحة إسرائيل. من جهة اعتبر أموس هوشتاين الوسيط الأمريكي في عملية التفاوض غير المباشر أن الضغط لحل مشكلة الحدود مع إسرائيل من شأن أن يساعد في تخفيف أزمة الكهرباء التي يمر بها لبنان من خلال السماح له بتطوير موارد الغاز البحرية لديه. يذكر أن المحادثات السابقة بين لبنان وإسرائيل كانت قد توقفت في أيار مايو الماضي، وذلك بعد أن قدم كل جانب خرائط متعارضة توضح الخطوط المقترحة للحدود والتي زادت بالفعل مساحة المنطقة المتنازع عليها.
وفي ملف على اتصال، أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يعرب عن تضامن الولايات المتحدة مع الشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب، وتأييد المساعي المستمرة لقيام بلد آمن ومستقل وديمقراطي. القرار يدعم أيضا تقديم مساعدات إنسانية طارئة إلى لبنان. وإلى الملف العراقي، حيث بدأت تظهر بوادر تشكيل الحكومة العراقية المقبلة وسط مواصلة الفصائل الشيعية السياسية رفضها للنتائج نتائج الانتخابات التي جرت في 10 من شهر أكتوبر الجاري. التفاصيل من بغداد مع باسل محمد.
تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية تحدث عن تقدم مهم باتجاه تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. القيادي الباز في التيار الصدري في مدينة الكوفة كاظم الحسيني كشف عن مؤشرات قوية لبدء تشكيل الحكومة الجديدة، وقال إن الحكومة ستكون وطنية بقيادة صدرية، منتقدا الحكومات التي شكلت الفصائل السياسية للحشد الشعبي طيلة 18 عاما وقادت العراق إلى الفساد والخراب بحسب وصفه. كلام الحسيني توافق مع تقرير سياسي مهم في بغداد قبل ساعات، أكد أن المرجع الدين الشيعي الأعلى علي السيستاني أعطى إشارات إلى الفصائل السياسية للحشد بأنه يؤيد تولي الصدر قيادة الحكومة القادمة، واستنادا إلى تصور السيستاني الوسيلة الوحيدة لتفادي صدام شيعي شيعي هو ترك الصدريين يشكلون حكومتهم الأولى في البلاد منذ العام 2003. وذكرت تقرير أن مواقف جديدة برزت في إيران تميل إلى تأييد الصدر في تشكيل حكومته الأولى. باسل محمد، بغداد، مونت كارلو الدولية.
وفي ملف آخر وبالتحديد في السعودية، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن حزمة أولى من المبادرات لتكون خارطة الطريق لحماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي. تفاصيل أوفى مع إيلي أيوب.
مدينة الرياض تتوق إلى أن تكون واحدة من أكثر المدن العالمية استدامة ضمن خطة وطنية شاملة من شأنها المساهمة في تحقيق المستهدفات الطموحة لمبادرة السعودية الخضراء وفقا لرؤية المملكة من هنا لعام 2030. فستنضم المملكة إلى التعهد العالمي بشأن تخفيض انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30%، وتتعهد السعودية بخفض انبعاثات الكربون بأكثر من 4% من المساهمات العالمية عن طريق مبادرات تشمل توليد 50% من احتياجاتها من الطاقة من مصادر طاقة متجددة بحلول عام 2030. وستطلق السعودية حملة تشجير واسعة لزراعة أكثر من 450 مليون شجرة في المرحلة الأولى، مع إعادة تأهيل 8 ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة وتخصيص محميات جديدة، ليصبح إجمالي المناطق المحمية في المملكة أكثر من 20% من إجمالي مساحة هذا البلد ذو الطبيعة الصحراوية.
ونختم النشرة بهذا الخبر، حيث قررت الأمم المتحدة أمس تعليق جميع رحلاتها الجوية الإنسانية إلى إقليم تيغراي الإثيوبي عقب اضطرار طائرة مساعدات تابعة لها لقطع رحلتها إلى مدينة ميكلي عاصمة الإقليم إثر الضربات الجوية التي تواصلت أمس لليوم الرابع على التوالي. تمام 1:15 إليكم أبرز عناوين نشرة الأخبار. لتهدئة العلاقة الأمريكية الفرنسية اتصال هاتفي بين الرئيسين الأمريكي والفرنسي وكامالا هاريس تزور باريس قريبا. تركيا تحذر من تحالفات تضر بحلف الأطلسي وباريس الدفاع الأوروبي ليس لمواجهة الناتو. في العراق قيادي في التيار الصدري يؤكد الاقتراب من تشكيل